بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال رحمه الله: قوله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل، أي أنزلنا بني إسرائيل بعد هلاك فرعون، مبوأ صدق أي منزل صدق يعني مصر. وهي التي ذكرها الله تعالى في آيات كثيرة أنه أورثهم إياها بعد خروج فرعون وقومه، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وهي أرض مصر، وقيل الأردن وفلسطين، وهي الأرض المقدسة التي كتب الله ميراثا لإبراهيم وذريته. قال الضحاك: هي مصر والشام. هذا يدل على قوله تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. والأرض المباركة هي أرض الشام. فأورثهم الله تعالى أرض مصر بدل فرعون ومن كان معه، وهكذا بعض أرض الشام. وأما بيت المقدس فإنهم نكلوا عنها فعوقبوا بالتيه الذي أصابهم 40 عاما. ورزقناهم من الطيبات الحلالات فما اختلفوا، يعني اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تصديقه وأنه نبي حتى جاءهم العلم، يعني القرآن والبيان بأنه رسول الله صدق ودينه حق. وقيل حتى جاءهم معلومهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه، فالعلم بمعنى المعلوم، كما يقال للمخلوق خلق. قال الله تعالى: هذا خلق الله، ويقال هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضروبه. ومحتمل أن المراد فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، حتى جاءتهم التوراة، جاءهم موسى بالبينات من الله تعالى اختلفوا، بل هو أظهر في سياق الآية. فالبغوي فسره فما اختلفوا باليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هم اختلفوا حين جاءهم البينات، وهكذا بنو إسرائيل في زمن موسى حين جاءتهم التوراة اختلفوا، مع أنها توجب الاجتماع والاتفاق والاستبصار، ولكن هذا من عقوبة الله تعالى للعبد، أن العلم يزيده اختلافا وعمى. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من الدين. قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، يعني القرآن، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فيخبرونك أنه مكتوب عندهم في التوراة. وقيل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد به غيره. على عادة العرب فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره، كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به المؤمنون، بدليل أنه قال: إن الله كان بما تعملون خبيرا، ولم يقل بما تعمل. وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وقيل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين مصدق ومكذب وشاك، فهذا الخطاب مع أهل الشك، معناه: وإن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان رسولنا محمد فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: يعني من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه فيشهدون على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويخبرونك بنبوته. قال الفراء: علم الله سبحانه وتعالى أن رسوله غير شاك، ولكن ذكره على عادة العرب. يقول الواحد منهم لعبده: إن كنت عبدي فأطعني، ويقول لولدي: افعل كذا وكذا إن كنت ابني، ولا يكون ذلك على وجه الشك. إذن فهذه الآية التي ظاهرها فيه إشكال: هل شك الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أنزله الله إليه من القرآن حتى يأمره الله بسؤال اليهود والنصارى أهل الكتاب؟ فذكر البغوي لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا خطاب للرسول والمراد به غيره، وهذا وارد في القرآن: يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. واستدل له البغوي بآيتين من القرآن: يا أيها النبي اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن فهو خطاب يقول للأمة بدليل قوله: إن الله كان بما تعملون خبيرا. والآية الثانية: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت، فدل على أن هذا الخطاب للأمة للتشريع. إذن فهو خطاب للرسول والمراد غيره. قالوا: فهذه لا كذلك، إن كنت في شك خطاب للرسول والمراد غيره، أي إن وقع الشك عند أحد من الأمة فهذا سبيله. يسأل أهل الكتاب: هل هذا القرآن مذكور عندهم؟ تبشير بمحمد موجود في كتبهم؟ والقول الثاني أن هذا خطاب للإنسان ليس خطابا للرسول. فإن كنت أي أيها الإنسان في شك، وهذا محتمل، وسياق الآية لا يدل عليه، لأن الله قال: مما أنزلنا إليك، لقد جاءك الحق من ربك، قالوا مما أنزلنا إليك، دليل أنه خطاب مع الرسول لأن الله أنزل إليه ذلك. والثالث أن هذا لا يلزم منه الشك أصلا، خاطبه الله تعالى بذلك ولا يلزم أنه شاك، وهذا معلوم عند أهل العلم، يقولون الشرطية لا تفيد الوقوع ولا إمكان الوقوع. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولا يلزم وقوع ذلك. قال بعض أهل العلم كما يقول القائل إذا كانت الخمسة زوجا أي عددا زوجيا فقسمتها متساوية، فهذا لا يلزم وقوعها، فليست زوجا وليست قسمتها متساوية بدون كسر. وهذا أسلوب جار في كلام العرب، ولذا جاء في بعض الآثار عن جماعة من السلف مراسيل عن قتادة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لست في شك ولن أسأل، فلست في شك من ذلك ولن أسأل أهل الكتاب. ولابن القيم رحمه الله كلام مفيد في كتاب أحكام أهل الذمة في ترجيح هذا المعنى، نقرأ بعضه. قال رحمه الله قال وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس، وأورد اليهود والنصارى على المسلمين فيها إيرادا، وقالوا كان في شك فأمر أن يسألنا، وليس فيها بحمد الله إشكال، وإنما أتي أشباه الأنعام اليهود والنصارى من سوء قصدهم وقلة فهمهم، وإلا فالآية من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال أصلا، فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه. لا معروف في كلام العرب أن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه، والشرطية كلها الجملة لا يلزم وقوعها، فقد تكون على سبيل الفرض فقط، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا لا يقع، لا يقع الشرط ولا المشروط، فليس فيهما آلهة سوى الله ولا تفسد السماوات والأرض. وقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، كله لا تعرف، فلن يشرك ولم يشرك ولم يحبط عمله. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشك ولم يسأل. وفي تفسير سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل. وقد ذكر ابن جرير عن ابن عباس قال فإن كنت في شك أنك مكتوب عندهم فاسألهم. قال وهذا اختيار ابن جرير، يقول تعالى لنبيه فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن أبعثك رسولا إلى خلقي، لأنهم يجدونك مكتوبا عندهم ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتبهم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. كعبد الله بن سلام ونحن من أهل الصدق والإيمان بك دون أهل الكذب والكفر بك. وكذلك قال ابن زيد قال هو عبد الله بن سلام وقال الضحاك سل أهل التقوى والإيمان من مؤمن أهل الكتاب. ولم يقع هؤلاء ولا هؤلاء على معنى الآية ومقصودها. وأين كان عبد الله بن سلام وقت نزول هذه الآية؟ فإن السورة مكية، وابن سلام إذ ذاك على دين قومه. وكيف يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستشهد على منكر نبوته، أن يستشهد على منكر نبوته بأتباعه؟ ثم ذكر القول الثاني، هذا القول الأول، ثم ذكر القول الثاني. قال كثير من المفسرين هذا خطاب للنبي والمراد غيره الذي ذكره البغوي، وذكر القول الذي يليه أنه خطاب للإنسان الشاك وليس خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنت أيها الإنسان. ونقله عن ابن قتيبة. إلى آخر كلامه. والحاصل من هذا أن هذا التركيب أصلا لا يلزم منه الوقوع، وأن المراد أنك مكتوب عندهم وأنهم كانوا يؤمنون بك وكانوا مصدقين بخروجك وبعثتك، وهذا الشيء مكتوبا عندهم، ولكن لما بعثك الله تعالى كفروا بك، فلم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم شك، ولم يحصل منه سؤال لهؤلاء، ولا يلزم من مثل هذا التركيب أن يكون واقعا. قال رحمه الله لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وهذا كله خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه غيره. قوله تعالى إن الذين حقت عليهم، أي وجبت عليهم كلمة ربك، قيل لعنته وقال قتادة سخط الله، وقيل الكلمة هي قوله هؤلاء في النار ولا أبالي، لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية، أي دلالة حتى يروا العذاب الأليم. قال الأخفش أنث فعل كل ولو جاءتهم، ولم يقل ولو جاءهم، لأنه مضاف إلى المؤنث ويقوله آية، ولفظ كل المذكر والمؤنث سواء. إذن في هذه الآيات يمتن الله تعالى بها على بني إسرائيل بما من به عليهم بعد إهلاك فرعون ومن معه، وأنهم مع ذلك اختلفوا ولم ينقادوا لنبيهم. ويستفاد من هذه الآية فوائد، منها أن الله تعالى أكرم بني إسرائيل في زمن موسى وفضلهم على من كان موجودا من خلقه، فلما بعث الله نبيه ولم يؤمنوا به لعنهم الله وغضب عليهم ومقتهم وصاروا أسوأ خلق الله بعد أن كانوا من خيار الناس في أزمنتهم. كما أخبر الله أنه فضلهم على العالمين. أيضا في هذه الآيات أن أهل الشر وأهل الكفر الحجج والبينات والعلم توجب لهم الاختلاف والفرقة، مع أن العلم والبينات توجب الاجتماع والائتلاف والاتفاق ولكن من خذله الله تعالى توجب له اختلافا. أيضا في هذه الآيات: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، استدل بها أهل العلم على أن من وقع عنده لبس في بعض أمور الدين والعقائد حصلت له شبهات أن يبادر في السؤال عما يزيل ذلك عنه. فالحق موجود والبينات موجودة، ومن عرض له إشكال أو شبهة يسأل حتى يزول عنه ذلك. أيضا في هذه الآيات إثبات القدر السابق الذي هو سر الله تعالى في خلقه، وأن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فنؤمن بذلك ونسلم به، وهو ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان أحد إلا به. وهذا الحال يجب علينا أن نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والصلاح والرشد. ثم ذكر الله تعالى قصة يونس نبي الله مع قومه، وسيأتي إن شاء الله. أخوني، يقول الكتاب ابن القيم الذي قرأت منه في كم المجلد الكم والصفحة، هو كتاب أحكام أهل الذمة، وتجده في كتابه بداع التفسير عند هذه الآية، ارجع إلى بداع التفسير يحيلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.